إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة. واللفظ لشيبان قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الحديث قد تضمن نصفي الإيمان، فقد قال جماعات من السلف أن الإيمان نصف شكر ونصف صبر. نعم يا أيها المسلم، فإن الإنسان في هذه الدنيا متقلب بين شدة ورخاء، وبين سراء وضراء، وبين نقم ونعماء. فالمسلم والعبد في هذه الدنيا يتقلب بين ذلك، لا يخرج عن ذلك، إما أن يكون في نعمة أو أن يكون في نقمة، إما أن يكون في محنة أو منحة، في عطية أو بلية. فما الذي يكون عليه المؤمن في هذين الأمرين؟ كيف يكون حاله؟ فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث حال المؤمن الذي قد كمل إيمانه، يبين حال المؤمن الذي قد تم إيمانه، كيف حاله؟ حاله مع السراء، مع النعماء، مع الصحة، مع العافية، مع المال، مع الولد، مع الزوجة، مع المسكن، مع المركب، مع المطعم والمشرب، مع العيشة الهنية، كيف يكون حاله؟ قال: إذا أصابته سراء شكر. هذا هو حال أن الله عز وجل إذا أنعم عليه كان من الشاكرين، إذا أعطاه كان من الشاكرين، إذا من عليه كان من الشاكرين، إذا أسدى إليه كان من الشاكرين. فيا أيها المسلم كم من نعمة نتقلب فيها. قال الله سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ونعم الله عز وجل على العباد تترى لا تعد ولا تحصى، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم متكاثرة ومتوافرة. قال الله سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم يا عبد الله، إن هذه النعم التي تتقلب فيها نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم كثيرة يعجز العبد عن عدها وعن جمعها وعن إحصائها. فلا تحرم نفسك يا أيها المسلم من عبادة الشكر ومن مقام الشكر، فإنك لو شكرت الله عز وجل ليلا ونهارا صباحا ومساء منذ أن خلقك الله إلى أن تموت، فإنك لن توفي الله إحسانه ولن توفي الله نعمه ولن توفي الله عطاءه. فلهذا لا بد أن نكون من الشاكرين عند النعم. إذا أنعم الله علينا أن نكون من الشاكرين، فإن الناس عند النعم بين شاكر وكافر، بين حامد وبطر. فحال المؤمن إذا جاءت النعمة كان شاكرا، كان حامدا، كان لله ذاكرا، لا تغيب عنه النعم، يشكر الله عز وجل بقلبه، يتأمل في هذه النعم ويتفكر فيها ويتصورها ويستحضر عظيم نعمة الله عليه. وإذا تلفظ لسانه تلفظ بالشكر بالثناء على الله والاعتراف بنعمه وبذكره وبتلاوة القرآن وبكل ما يرضي الله عز وجل من الأقوال. كذلك أيضا جوارحه تنقاد إلى الطاعة وتستجيب للعبادة لله سبحانه وتعالى الذي فطرها، والذي ناصيتك بيده سبحانه. فهذا من شكر الله عز وجل. فشكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، هذا هو حال المؤمن. أعطاه الله عز وجل نعمة البصر فهو يسخرها فيما يرضي الله، فهذا من شكر النعمة. أعطاه الله عز وجل سمعا فهو يسخره فيما يرضي الله، هذا من شكر النعمة. الله عز وجل أعطاه يدا، أعطاه رجلا، أعطاه أعضاء يسخرها في طاعة الله عز وجل، بذلك يكون العبد شاكرا لله سبحانه وتعالى. أما الصنف الآخر فهو الذي إذا أعطي النعم بطر وكفر وتجبر. أعطاه الله عز وجل نعمة البصر فسخرها في معصية الله، فينظر إلى النساء الكاسيات العاريات وينظر إلى الصور الخليعات التي تفسد قلبه وتنكس فطرته غدوة تذهب خلقه الحسن، فهذا ينافي الشكر يا أيها المسلم. كذلك من صور البطلين والذين لا يشكرون النعم أن الله عز وجل أعطاه نعمة السمع فإذا به يسخرها في سماع الغناء وآلات اللغو والطرب والمزامير، وفي سماع الغيبة وسماع النميمة والتجسس على المسلمين في بيوتهم وفي مجالسهم، وهذا لا يعتبر شاكرا لله سبحانه وتعالى. وهكذا أعطاه الله نعمة اليد ونعمة الرجل فيسخر ذلك في معصيته، فاليد تمتد للباطل وتأخذ المحرم وتنهب وتحتال، وهذا كله يعد خلافا للشكر لله سبحانه وتعالى. وهكذا مع نعمة المال، فإن الله عز وجل يعطي من شاء من عباده مالا مؤمنا كان أو كافرا، فالمؤمن إذا أعطاه الله عز وجل مالا كان شاكرا لله بماله، أولا أنه يؤدي زكاته، ثانيا أنه يعرف ما أوجب الله عليه من نفقاته، ثالثا أنه يخرج صدقاته، وهكذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا حال المؤمن، عنده مال يصرف ماله في طاعة الله فيما يحبه الله ويرضاه، فيما يرفع درجته ويعلي منزلته عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بخلاف الصنف الآخر، أعطاه الله عز وجل مالا فسخره في معصيته وسخره فيما يغضب ربه سبحانه وتعالى، فيشتري بذلك المال ويصرف ذلك المال فيما حرم الله عليه من أنواع المطاعم والمشارب أو الملابس أو المراكب أو المناكح أو غير ذلك. فيا عبد الله، إن الله عز وجل قد أنعم عليك بنعم كثيرة، بنعم عظيمة غزيرة، لا بد أن تؤدي شكرها وأن تقوم بذكرها وأن تعرف حقها من أجل أن يبقي الله عليك النعم ومن أجل أن يزيدها لك. قال الله سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وقال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا عبد الله، إن حال المؤمن مع السراء ومع الرخاء ومع النعماء أنه يكون شاكرا. قال عليه الصلاة والسلام: فكان خيرا له. إن العبد إذا أعطي النعم فشكر فهذا كان خيرا له من النعم، لأن شكره لله يدل على اعترافه بنعمة الله وتبجيله لله وتوقيره لله. إن شكره للنعم من أسباب بقائها، إن شكر النعم من أسباب زيادتها، إن شكر النعم من أسباب الجزاء بالجنة وأعظم المثوبات وجزيل المكرمات. فكان خيرا له، أي فكان شكره لله هو خير مما من تلك النعمة، لأن هذا هو المقصود، والله سبحانه يقول في كتابه العزيز: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن مع الضراء، كيف يكون حاله وكيف تكون فعاله وكيف يتصرف مع الضراء. فإن العبد يبتلى في نفسه، في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله وفي ظهره وفي ركبته، ويبتلى بأنواع البلاء في بدنه، وهكذا أيضا يبتليه الله عز وجل في ولده، إما بموت أو بمرض، ويبتليه الله عز وجل في أهله، ويبتليه الله عز وجل في ماله، ويبتليه الله عز وجل في مسكنه وفي مركبه وفي مكاسبه ومعيشته. فكيف يكون حاله؟ إن العبد عند الضراء يكون على حالين: الحال الأول هو حال المؤمن الذي إذا ابتلي صبر، رد الأمر إلى الله، حبس قلبه عن الجزع والتسخط، حبس لسانه عن الشكوى للخلق والاعتراض على أقدار الله، حبس جوارحه عن القيام بما يسخط الله من لطم خد وشق جيب أو الرمي بنفسه من على جبل أو غير ذلك. فهذا هو حال المؤمن، أنه إذا ابتلي فإنه يصبر، فإنه يحتسب، لا يعترض على أقدار الله، يصاب في بدنه كان صابرا، يصاب في ولده كان صابرا، يصاب في ماله كان صابرا، يصاب في أهله كان صابرا، يصاب في مسكنه وفي مركبه وفي سائر أحواله، يكون صابرا، يكون محتسبا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما حال غيره، حال غير المؤمن، فإنه إذا نزلت عليه الضراء سخط وجزع وقال ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من التضجر وإظهار الاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم، إن العبد إذا ابتلي ببلاء فسخط وجزع وتضجر، هل سخطه وجزعه وتضجره يرفع عنه المصيبة؟ لو ابتلي بقريب له فمات فسخط وجزع، هل بسخطه وجزعه يكون الميت حيا ويكون المريض معافى ويكون الكسير صالحا؟ الجواب لا، بل إن هذا الجزع وهذا التسخط يكون عقوبته على فاعله وعلى صاحبه، لأنه جزع وسخط واعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، والمصيبة لا تزال هي المصيبة مع ما يلقى من الإثم والوزر بسبب اعتراضه على أقدار الله وعدم الصبر عليها. والله سبحانه يقول في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإن الصابر على بلاء الله عز وجل وعلى الضراء تنقلب البلية إلى عطية، وتنقلب المحنة إلى منحة بسبب صبره بما يعقبه الله عليه من المثوبات ومن المكرمات ومن الأجور وتكفير الأوزار ودفع الشرور بسبب صبره وبسبب احتسابه على ما ابتلاه الله عز وجل به. لأن العبد لا يخرج عن بلاء الله ولا عن اختباره ولا عن امتحانه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإن العبد الصابر يرتفع درجات وتعلو منزلته لا بعمل ولا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة، وإنما بصبره على البلاء مع إقامته للصلاة وإيتائه للزكاة. نعم يا أيها المسلم، فإن العبد الصابر له من الأجور أعظم وأعظم ممن لا يبتلى، بل إن البلاء يعتبر من رحمة الله على عبده. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، ما أصابني ذلك. قال: هل أصابك الصداع قط؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: لا، لم يصبني ذلك. ثم ذهب هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. فهذا يبين لنا أن المصائب وأن النكبات التي تلحق الأب في نفسه وماله وولده إلى آخره، أن هذا يعتبر من تكفير سيئاته وحط خطيئاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذان الحديثان في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله عز وجل لا يبلغها بعمل، لا يبلغها بعمل، ولكن الله يبتليه بما يكره. انظروا يا عباد الله، لهذا كانت الضراء بالنسبة للمؤمن الصابر تعتبر خيرا له من عدم البلاء. ولهذا قال الله عز وجل مبينا فضل الصبر وعظيم أجره: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان يوم القيامة فإن كل مطيع يكال له أجره ويوزن له أجره إلا الصابر، فإنه يحثى له حثيا بلا كيل ولا ميزان، فإذا بأهل العافية يسألون ما سبب ذلك فيقال بصبرهم على البلاء، فيتمنون أن لو قربوا بالمقاريض في هذه الدنيا. فيا عبد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد، والترمذي من حديث أنس بن مالك، والحديث صحيح بشواهده. فيا معاشر المسلمين، هذا الحديث حديث عظيم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، من عبادك المحتسبين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.